الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنبدأ بإذن الله تعالى بمجالس يومية لرياض الصالحين، نقرأ بها يعني بعض الأحاديث، وتكون بعد كل درس من الدروس المعلنة إن شاء الله تعالى. سوف نقرأ المقدمة بإذن الله تعالى. وكتاب رياض الصالحين يعني من الكتب المهمة التي حوت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فوائد ونوافع كثيرة. نسأل الله الإخلاص في القول عنه. نحن نقرأ المقدمة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبأسانيدي إلى الإمام النووي رحمه الله قال: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، وفقهم للجب في ضاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأدماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا العبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن فضوض الدنيا بالزهادة، فإنها دار فناد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع فصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذه المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم لما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ورأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه في إلى الآخرة. طبعا ليست كل الأحاديث صحيحة، فيها أحاديث ضعيفة وسنفصل فيها في وقتها إن شاء الله. قال: ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة إعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين، وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات الكلمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين على الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. الحديث الأول: الباب باب الإخلاص وأحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الحديث الأول: وعن أبي المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن علي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبان الضعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. طبعا الأعمال بالنيات، وذكر باب الإخلاص وإحضار النية. ومعروف أن العمل أي عمل لا يقبل الله عز وجل إلا بوجود شرطين: الإخلاص والعمل. الإخلاص والصواب، أن يكون خالصا لوجه الله وصائبا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كنت مخلصا لله عز وجل في أعمالك ولم تعبد الله بما شرع الله لكنت من الخاسرين، لا يتقبل الله لك عمل. يعني تعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع. وكثير من الناس يتعبون في عباداتهم التي يظنون أنها عبادات ويخطئون وهم مخلصون، ولكن لا يتقبل الله منهم، لأنه لا يقبل الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا العمل مهم حتى يستقيم تستقيم الأعمال. فلا يتقبل الله العمل إلا بالإخلاص والصواب. زين، تعبد الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله، والعبادة مالتك صحيحة وما بها أي خطأ، وما عندك إخلاص، يعني يتقبل الله لك، لا يتقبل الله منك. فالإخلاص والصواب. قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا من الأحاديث الآحاد التي هي كما قال الإمام أحمد وعلي بن المديني رحمه الله وغيره، قالوا إنها ثلث الدين، يعني هذا الحديث ثلث الدين. حتى قال الإمام البيهقي قال ثلث الدين، لأن كسب الإنسان إما يكون في القلب أو اللسان أو الجوارح. فالأعمال هي لا أما بالقلوب كالخشية والإنابة والخضوع وإلى آخره، أو في اللسان من الذكر وقراءة القرآن والكلمة الطيبة وإلى آخره، أو الأعمال بالجوارح من الصلاة من العبادات وإلى آخره. إذن الكسب الإنسان يكون به هذه الثلاثة، وأصلها هي النية، والنية محلها القلب. فلهذا قال هي ثلث الإسلام هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. وهنا إن هذه يعني التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر جاءت ما ودخلت عليها فكفتها عن عملها، فأصبحت هنا ما كافة ومكفوفة، وهي تفيد الحص كما قل إنما إلهكم إله واحد، يعني حصر الأعمال بالنيات. وإنما الأعمال بالنيات، ولا يتقبل الله عمل إلا بنية، والنية محلها القلب ليس اللسان. طبعا ليست كل الأعمال، هناك بعض الأعمال كأعمال القلوب من الخشوع والإنابة، يعني هذه لا تحتاج إلى نية، وهذا الأمر ليس محلها ها هنا بل في الأصول. فالأعمال بالنيات يجب أن نحسن النية ونصدق مع الله عز وجل في النية. يعني جاء في حديث ضعيف: نية المؤمن خير من عمله. هو ضعيف نعم، ولكن معناه صحيح. وأضرب مثال على ذلك، يعني لو إنسان تصدق بمال، أخرج من جيبه مال وأعطاه الفقير وبنى على الفقير وآذى الفقير أن يتقبل الله منه، ومع علمه أخرج المال من جيبه وأعطى المال وأنفق، فلهذا قال الله عز وجل: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى. إذن الصدقة يبطلها الله بالمن ولا أذى، تمن عليه، ها أنا أعطيتك، ها أنا فضلت عليك، زين، فهذا أنفق ولم يتقبل الله منه. وآخر أراد أن ينفق إلى فقير على سبيل المثال للحص، وذهب يعبر إلى الفقير الشارع، فصعد الفقير إلى السيارة، فالله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كامل، ما أنفق هو، ولكن كان في نيته أن إيش؟ أن ينفق للفقير، فأصبحت النية خير من العمل. طبعا هذا ليس على إطلاقه، واضح أخواني؟ فيجب أن نحسن في ضبط النية، وتجعل النية هي لله عز وجل. عندما تتوضأ تكون نيتك لله، وابتثارا لأمر الله عز وجل. يعني يجب أن نحسن هذه النية، حتى إخواني يعني تستطيع بالنية أن تحول الإباحات إلى طاعات بالنية. يعني أنت توكل زوجتك، تجعل الطعام في زوجتك، زين، وتنوي بذلك الصدقة، الله سبحانه وتعالى يؤجرك على هذا، وتنوي بذلك الأجر، والله سبحانه وتعالى يؤجرك على ذلك. أنت تنام وتستريح وتنوي عندما تنام حتى تستقوى على عبادة الله، أنت تنام مرتاح تجيك الأجر. زين، تأكل تشرب وتنوي في أكلك وشربك أن تتقوى على العبادة، وأنت تأكل وتستلذ بالطعام، الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر. شو النية شم؟ شو لها أجر عظيم؟ وهذا باب تحويل النيات من المباحات إلى الطاعات، يعني باب عظيم إخواني. انتبهوا إلى هذا، تتزوج نيتك حتى تنجب أولاد، حتى يكونوا يعني يصرون دين الله، الله سبحانه وتعالى، وأنت تستمتع بزوجتك يعطيك أجر، وأنت تريد أن تعيف نفسك يعطيك أجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له بها أجر؟ قال أرأيت من ضعاف الحرام؟ هذا الذي قال وأن في بضع أحدكم لصدقة أو كمرة، يعني واحد استمتع بزوجته زين ونيته أنه يريد أن يعف نفسه، الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر. واضح أخواني؟ فصححوا النية. الحديث الثاني وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسفوا بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسفوا بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسفوا بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وهذه النية يا أخواني، يعني هذا المحل الشاهد يبعثون على نياتهم. في الحديث فوائد، وهذا الجيش الذي سوف يأتي يعني يقاتل المهدي يخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض. طبعا المهدي يعني يذهب إلى مكة وقصة طويلة زين، يأتي جيش يعني يريد أن يغزو الكعبة ويخسف الله سبحانه وتعالى بهذا الجيش. وهنا يجب أن ننتبه أن نبتعد عن مكان المعاصي حتى لا نحشر معهم، حتى لا نحشر معهم. فقد الله سبحانه وتعالى يغضب على قوم فيعاقبه وتكون العقوبة معك. فانتبه. الحديث الثالث به إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. طبعا هنا الهجرة هو يعني كما قال ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. إذا الهجرة مفتوحة أخواني إلى يوم القيامة. إنسان يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، يهاجر من بلاد المعاصي إلى بلاد الطاعات، يهاجر من بلاد لا يستطيع أن يصلي ويؤدي شعائر الله عز وجل إلى مكان يستطيع أن يؤدي فيها شعائر الله، وهذا يعني باق إلى يوم القيامة. أما لا هجرة بعد الفتح هي لا هجرة من مكة. لماذا؟ لأنها صارت دار إسلام. وإلى هنا ينتهي المجلس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.